بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس نعلق فيها على شيء من الفوائد المتعلقة بكتاب دليل الطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر. الاعتكاف أيها الإخوة الأفاضل سنة من السنن التي تطبق على وجه الخصوص في العشر الأواخر من رمضان. ولو تلاحظون بارك الله فيكم في سورة البقرة، لما ذكر رب العزة سبحانه وتعالى الآيات المتعلقة بالصيام، ذكر في أثنائها وذكر فيها بعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف. لذلك دأب أهل العلم أنهم يجعلون بعد كتاب الصيام مسائل متعلقة وباب متعلق بمسائل الاعتكاف، اقتداء بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا أيها الإخوة الكرام، لأهل العلم استنباطات من ذكر بعض المسائل في ثنايا كلام الله سبحانه وتعالى. فعندما ذكر رب العزة سبحانه وتعالى في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، استنبط بعض أهل العلم فائدة فقالوا: يستحب للصائم أن يدعو عند الإفطار، لأن الله ذكر الدعاء ثم ذكر بعده ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، هذه لفتة ذكرها ونبه عليها أهل العلم. ولما ذكر رب العزة سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بالصيام، ذكر فيها بعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف. فلذلك بارك الله فيكم، هذا هو صنيع أهل العلم عندما يذكرون كتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف بعد نهاية المسائل المتعلقة بالصيام. وهو سنة، قال الحافظ النووي: فالاعتكاف سنة بالإجماع. فالاعتكاف سنة بالإجماع، فأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب. أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة وليس بواجب. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ ما مستند هذا الإجماع؟ قالوا: مستند هذا الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فمن أحب، علقه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمحبة والإرادة. ولو كان الاعتكاف واجبا لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم أن يعتكف، وإنما قال: أمركم بالاعتكاف، يجب عليكم الاعتكاف، أو نحوا من هذا الكلام الذي يدل على الوجوب. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. قال: ويجب بالنذر. قال الحافظ النووي: ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. مثلا رجل قال: لله علي نذر أن أعتكف 5 أيام، أو امرأة قالت: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيصبح الاعتكاف واجبا على الإنسان، لأن النذر يجب على الإنسان أن يأتي به وأن يفي به، وعدم الوفاء بالنذر معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم، قال أبو داود السجستاني صاحب السنن للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ هل ورد فضل خاص للاعتكاف؟ يعني من اعتكف فله كذا وكذا من الحسنات، من اعتكف فله كذا وكذا من الأجر. قال: إلا شيئا ضعيفا، يعني لا أحفظ في فضل الاعتكاف حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء من فضائل الاعتكاف، من اعتكف فله كذا وكذا، من اعتكف فيعطى كذا وكذا، لا يصح من ذلك شيء، لا يصح من ذلك شيء. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وشرط صحته النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. من شروط صحة الاعتكاف أن يكون المكلف أو من يريد أن يعتكف ناويا للاعتكاف. فلو افترضنا أن رجلا فقد زملاءه، فقد أصحابه، فدخل مسجدا من المساجد وجاءه الزملاء والأصحاب بعد يوم أو يومين، والتقوا وأخبروه بأنهم قد ذهبوا إلى المكان الفلان، وهو أخبرهم بأنه لما فقدهم جلس في المسجد ينتظرهم، هل هذا يعتبر معتكفا؟ لا يعتبر معتكفا، لأنه لم ينوي الاعتكاف، لم يخطر بباله الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أحيانا في بعض البلدان مثلا قد تنزل ببعض الناس بعض الكوارث العامة، فيضطرون إلى المبيت بالمسجد يوم يومين ثلاثة، ولا يخطر في بالهم موضوع الاعتكاف لا من قريب ولا من بعيد، هذا لا يعتبر معتكفا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهو لم ينوي الاعتكاف لا من قريب ولا من بعيد. قال: والإسلام. فالكافر لا يصح منه العمل، الكافر لا يصح منه العمل، وهذا أمر مسلم وواضح. والعقل، فالقلم قد رفع عن المجنون حتى يعقل، عن المجنون حتى يعقل، فغير العاقل لا يصح منه الاعتكاف. والتمييز، ما معنى التمييز؟ يقول بعض أهل العلم: معنى التمييز فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. الآن طفل عمره سنة واحدة، لو تسأله: ما اسمك؟ يستطيع أن يجيبك؟ لا يستطيع أن يجيب. لو تسأل الطفل الذي عمره سنة واحدة أو سنتين: أين أنت؟ لا يعرف، هل هو في المسجد؟ هل هو في المنزل؟ لا يعرف، لأنه لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. فيقول المؤلف هنا: المميز لا، غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. يعني لو أن امرأة اعتكفت ومعها رضيعها عمره ستة أشهر وأبقته معها في المسجد، هل يعتبر هذا الرضيع معتكفا في المسجد؟ لا يعتبر معتكفا في المسجد، لأن غير المميز مسائل النية لا تخطر له على بال، مسائل النية لا تخطر له على بال. فإن قال قائل: لماذا استثنينا الحج؟ استثنينا الحج لورود الدليل الخاص، فالصبي الصغير والرضيع لو حج به لا حرج، يجوز هذا الأمر ويكون له أجر ولوالديه أجر. طيب هو رضيع لا يفهم لا يميز، فنقول جاء الدليل باستثناء ماذا؟ الحج، أما غير الحج فيحتاج إلى دليل. قال: وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. ما معنى وعدم ما يوجب الغسل؟ يعني لو أراد رجل وهو جنب أن يعتكف، يبدأ الاعتكاف ويدخل المسجد وهو على جنابه، أو أن تعتكف المرأة الحائض، أو أن تعتكف النفساء، هل يصح منهم الاعتكاف؟ جماهير الأمة وجماهير العلماء على أنه لا يصح منهم الاعتكاف. لماذا؟ لأنهم بنوا هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي أن الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهم دخول المسجد، فكيف يعتكفون في المسجد؟ معي بارك الله فيكم، الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهم دخول المسجد، فكيف يجلسون ويعتكفون في المسجد؟ لا يصح منهم ماذا؟ لا يصح منهم هذا الأمر. فقول جماهير العلماء على أن الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهم ولا يصح منهم الاعتكاف، لأنه لا يجوز لهم المكث في المسجد. قال: وكونه بمسجد. رجل قال: أنا سأعتكف. أين تعتكف؟ قال: سأعتكف في منزلي، سأعتكف في المزرعة مثلا. فنقول لا يصح هذا الاعتكاف، لا بد أن يكون في المسجد. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: وأجمع أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فهذا بإجماع العلماء، فهذا بإجماع العلماء. حتى المرأة لا يجوز لها أن تعتكف في البيت، امرأة تقول أنا سأعتكف في البيت لن أخرج من البيت 10 أيام، هذا لا يسمى اعتكاف ولا يصح أن يكون اعتكافا، لأن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في البيوت، ولا يكون في البيوت. ولو افترضنا مثلا أن في العمل يوجد مصلى، غرفة صلاة، غرفة صلاة، ويعني هذه الغرفة ليست بمسجد ولا يصلى فيها الصلوات الخمس ولا يوجد لها إمام، فرجل قال أنا سأجلس في هذه الغرفة، غرفة الصلاة، وأمكث فيها يوم يومين ثلاثة وأنوي الاعتكاف، لا يصح هذا الاعتكاف، لا يصح هذا الاعتكاف. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أوبابها فيه، ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. لنأخذها مسألة مسألة. هل لا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تصلى فيه الصلوات الخمس؟ طيب هنا السؤال، في مسجد ما تصلى فيه الصلوات الخمس؟ نعم، بعض مساجد الطرقات، بعض المساجد التي تكاد تكون مهجورة، مسجد قائم ولكنه يكاد أن يكون ماذا؟ مهجور. الآن تذهب إلى بعض الأماكن، بعض محطات الوقود النائية بها مسجد، مسجد متكامل مبني ومسمى بأنه مسجد، لكن لا يصلى فيها ماذا؟ الصلوات الخمس، لا يصلى فيه الصلوات الخمس، وإنما على حسب مرور الناس، يعني في بعض البلدان الشاسعة الكبيرة لعل بعض الصلوات ما تصلى في هذا المسجد، فهل يصح أن يعتكف الرجل أو المرأة في هذا المسجد؟ بالنسبة للرجل، على الراجح من أقوال أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لاحظ، لم نقل الجمعة وإنما قلنا الجماعة. بالنسبة للاعتكاف للرجل لا يصح أن يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، الصلوات الخمس. الدليل، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. فلا يصح أن يعتكف الرجل في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، لأن صلاة الجماعة واجبة، فهذا الرجل سيخرج من هذا المسجد ويذهب إلى مسجد آخر كي تصلى فيه صلاة الجماعة، وهذا الخروج المتكرر أصلا ماذا؟ سيبطل هذا الاعتكاف الموجود عند الرجل. فلذلك نقول: من أراد أن يعتكف فليعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، تقام فيه الصلوات الخمس. وأما بالنسبة للمرأة فيصح لها أن تعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيه الصلوات الخمس، ولو لم تقم فيه الصلوات الخمس، لأنها غير ملزمة بصلاة الجماعة، المرأة غير ملزمة بصلاة الجماعة. فلو اعتكفت في مسجد مثلا، في هذا المسجد في مكان بعيد لا تقام فيه الصلوات الخمس، فلا شيء عليها، لا شيء عليها، طبعا بشرط ماذا؟ أن يؤمن عليها. ما تأتي امرأة وتذهب إلى مسجد مقطوع في منطقة نائية وتقول أنا معتكفة في هذا المسجد، فهذا كلام طبعا لا يقبل منها، لأن هذا فيه في بعض الأماكن تعريض للنفس إلى التهلكة وإلى الخطر. طيب، قال المؤلف هنا: ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته. يعني تجد أحيانا بعض المساجد، المسجد قد بني ثم زيد فيه، أضيف له قسم آخر يصلى فيه، يعني أحيانا تجد بعض المساجد من قسم أول ثم بمرور الأيام والليالي يزاد لها قسم آخر للصلاة، فيجوز الاعتكاف في القسم الأول ويجوز الاعتكاف في القسم الثاني. قال وسطحه، والسطح أيضا يجوز الاعتكاف فيه، أو إن شئت بتصوير آخر أو تعبير آخر، من كان في المسجد واحتاج أن يصعد إلى سطح المسجد هل يبطل اعتكافه؟ يعني رجل نذر أن يعتكف يومي، اعتكف اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني وقع أمر فاحتاج أن يذهب ويصعد إلى سطح المسجد، هل ينقطع هذا الاعتكاف؟ لا، لا ينقطع هذا الاعتكاف، لأن سطح المسجد من المسجد، سطح المسجد من المسجد. ولا تنسوا بارك الله فيكم أن في المساجد القديمة كيف كانت تبنى؟ كان يبنى المسجد ثم يوضع للمسجد من داخله، بعبارتنا حوش يوضع داخل المسجد من داخله. كيف يصعد إلى السطح؟ يوضع سلم من داخل المسجد، يوضع سلم من داخل المسجد يرقى إليه إلى السطح، فهذا ما خرج من المسجد، هذا ما خرج من المسجد. وفي بعض الأماكن أحيانا قد يصلون على سطح المسجد إذا كان الجو طيبا والجو جميلا، وهذا أمر في المساجد القديمة كان شائعا معروفا، كان شائعا معروفا. طيب مسألة أخرى للتقريب، رجل معتكف في المسجد الحرام ويوجد في الطابق الأول ويوجد درس في سطح المسجد الحرام، هل إذا ذهب إلى السطح ينقطع اعتكافه؟ يبطل اعتكافه؟ لا، ما ينقطع. ماذا؟ ما ينقطع اعتكافه، فاعتكافه صحيح ولا يزال معتكفا، ولا يزال معتكفا. قال ورحبته المحوطة، رحبته صحن المسجد، رحبته بارك الله فيكم صحن المسجد وساحة المسجد. ساحة المسجد تكون على قسمين، القسم الأول ساحة محوطة داخل في جدار المسجد، مثل ماذا؟ مثل مسجدنا هذا، المسجد له جدار، وإذا خرجت عند السلم تكون في ماذا؟ ساحة، هذه الساحة جزء من المسجد، فمن خرج إليها لا ينقطع اعتكافه. رجل يتأذى مثلا بالمكيف وأراد أن يجلس في شيء من الشمس، فذهب وجلس عند السلام هنا في مسجدنا وجلس يقرأ القرآن، هل ينقطع اعتكافه؟ لا ينقطع اعتكافه، لأن هذه الرحبة في المسجد ومحوطة من ضمن المسجد. طيب إذا لم تكن محوطة من ضمن المسجد، مثل ماذا؟ مثل مسجدنا هذا أيضا، هذه المواقف التي في هذه الجهة، يعني الآن أنا ألقي وظهري للقبلة، فعلى يميننا المواقف الآن الخارجية، هذه الساحة ملتصقة بالمسجد، لكن من خرج إليها وخرج إلى الساحة قريب من سور الجدار الآخر للمبنى الآخر الذي حولنا، هل ينقطع اعتكافه؟ نعم، لأنه خرج خارج المسجد. مثال آخر، مسجد الملك فيصل ساحته ضخمة جدا وكبيرة جدا، فرجل ذهب إلى الساحة وذهب إلى مواقف المسجد من الخارج وجلس يتمشى ويتحدث مع الزملاء، فهذا ماذا؟ قد انقطع اعتكافه، لأنه خرج خارج الرحبة المحوطة والملتصقة بالمسجد، خرج خارج الرحبة المحوطة والملتصقة بالمسجد. قال منارة المسجد، منارة المسجد على نوعين وعلى قسمين، بعض المنارات وهذا رأيته هنا بارك الله فيكم، رأيته هنا في بلادنا في مسجد صليت فيه قبل أسبوع، تدخل إلى المنارة من داخل المسجد، من داخل المسجد قريب من المحراب يوجد باب تصعد منه إلى المنارة، فمن جلس، يعني المنارة بارك الله فيكم ما تفتح الباب وتصعد مباشرة، قد يوجد شيء من المساحة، قد تكون مكتبة صغيرة مثلا إلى غير ذلك، فلو رجل جلس في هذا المكان أو صعد على السلم إذا كانت المنارة يدخل لها من داخل المسجد فاعتكافه صحيح ولا ينقطع هذا الاعتكاف، أو كانت المنارة داخل الرحبة المحوطة للمسجد فهذا الاعتكاف صحيح ولا ينقطع هذا الاعتكاف. أما إذا كانت المنارة منعزلة منفصلة عن المسجد، خالد اسمك خالد في رأس الخيمة، ما كان يوجد مسجد هكذا؟ في رأس الخيمة ما كان يوجد مسجد هكذا، المنارة تبعد عن المسجد لعلها 10 أمتار، هذا موجود رأيتها، نعم رأيت هذا الأمر بنفسي، ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا. ويقع هذا في بعض الأماكن أو غيره، يعني يكون مسجد قديم ثم يوسع أو ينقل قليلا يمينا أو شمالا فتظل المنارة منعزلة، فهذا قد، فمن خرج إلى هذه المنارة المنعزلة خارج رحبة المسجد فاعتكافه ماذا؟ قد انقطع، اعتكافه قد انقطع. ثم قال المؤلف هنا: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. ما صورة هذه المسألة؟ هذه المسألة على قسمين. القسم الأول: إذا عين مسجدا من غير المساجد الثلاثة. ما هي المساجد الثلاثة؟ مسجد الأقصى، مسجد النبوي، مسجد الحرم. القسم الثاني: إذا عين مسجدا من المساجد الثلاثة. القسم الأول: عين مسجد من غير المساجد الثلاثة. القسم الثاني: عين مسجدا من المساجد الثلاثة. فإذا عين مسجدا من غير المساجد الثلاثة، المؤلف ماذا يقول؟ يقول عين بمعنى نذر، نذر أن يعتكف في المسجد الفلان وراح اعتكف في مسجد آخر، هل يكون قد وفى بنذره؟ على كلام المؤلف نعم، لكن يظهر لي والله تعالى أعلم بأنه لا يكون قد وفى بالنذر إلا لو عين مسجدا فشد الرحل إليه، فهذا لا يجوز. رجل في الشارع عين مسجدا في مصر وقال لله علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد الموجود في مصر، لا يصح، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ولكن رجل في الشارع هنا في بلد في مدينتنا قال لله علي نذر أنا أعتكف في مسجد الشيخ سعود، فنقول لا بد عليه أن يفي بنذره، لا بد عليه أن يفي بنذره. طيب إذا عين مسجدا من المساجد الثلاث، فالأصل أنه يفي بنذره إلا إذا انتقل للأعلى فيكون قد وفى بنذره. مرة أخرى، عين مسجدا من المساجد الثلاث، فالأصل أنه لابد عليه أن يفي بنذره إلا إذا انتقل إلى المسجد الأعلى في الفضل فيجزئه هذا. رجل قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى وراح واعتكف في المسجد النبوي، وفى بنذره لأنه فعل المطلوب وزيادة. رجل اعتكف نذر أن يعتكف في المسجد النبوي وراح واعتكف في المسجد الحرام، يجزئه هذا. رجل نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وراح واعتكف في المسجد النبوي، لا يجزئه هذا. طيب ما الدليل؟ ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة شكت شكوى، أي أصيبت بمرض، بعلة، بداء، فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. نذرت نذر إن شفاها رب العالمين أنها تخرج وتذهب وتصلي في بيت المقدس، فقالت لها ميمونة رضي الله عنها صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله سأصلي في المسجد الأقصى، فلما شفاها الله عز وجل قالت لها ميمونة صلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنك فعلت الأعظم والأفضل والأكثر أجرا. رجل نذر أن يتصدق ب20 درهم وراح وتصدق ب1000 درهم، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ بارك الله فيكم، لأنه فعل المطلوب وزيادة عليه، وزيادة عليه. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد، رجل، أنا بس أذكر بعض الأمثلة للتقريب، وهو معتكف في المسجد العشر الأواخر، أخبره الشباب بأن هناك وليمة طيبة الطعام فاخرة المائدة موجودة في منزل فلان الفلان. فقال سأذهب يبطل اعتكافه معي بارك الله فيكم. طيب هذا بإجماع العلماء من ناحية الجملة، توجد بعض التفاصيل في هذه المسألة، وهذا بإجماع العلماء من ناحية الجملة. لماذا؟ لأن الاعتكاف أصلا لزوم المسجد، فأنت إذا خرجت ما لازمت المسجد، قال وبنية الخروج ولو لم يخرج. هذه مسألة مرت معنا، من نوى قطع العبادة فإن هذه العبادة تنقطع، ومن نوى فعل المحظور في العبادة فإن هذه العبادة صحيحة. هو الآن المؤلف يقول موجود في المسجد صباح، وأخبروه عن هذه الوليمة وأنها موجودة بعد صلاة العشاء، فقال خلاص بصلي التراويح ثم أذهب إلى هذه الوليمة. فيقول المؤلف هنا ينقطع اعتكافه، والراجح أن اعتكافه لا ينقطع، لأن نية فعل المحظور تختلف عن نية قطع العبادة. وإلا لو أن رجل موجود في المسجد وقال خلاص أنا غير معتكف، أنا فقط موجود في المسجد أريد أن أرتاح وأريد أن أقرأ القرآن أو أريد أن ألتقي ببعض الزملاء مثلا، فهذا ينقطع اعتكافه. أما الأول الذي نوى فعل المحظور لا ينقطع اعتكافه، قال وبالوطء في الفرج، فلو جامع زوجته وهو معتكف فاعتكافه يبطل بإجماع العلماء، والدليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وحكى ابن عبد البر الإجماع على بطلان الاعتكاف بماذا؟ بالوطء. طيب عندنا مسألة أخرى، قال وبالإنزال بالمباشر. طيب واحد يقول لك يعني عذرا على هذا، بس حتى نتصور يعني الفقهاء هل يذكرون هذا الكلام؟ يعني عبث، يعني معتكف يجامع زوجته كيف يعني؟ سهل المسألة تصورها، رجل وهو معتكف ذهب إلى منزله لإحضار الطعام، سيأتي معنا أن هذا لا حرج عليه فيه، فعندما ذهب جامع زوجته، ما حكم هذا الاعتكاف؟ ينقطع هذا الاعتكاف. طيب باشر فأنزل، رجل بعد صلاة التراويح ذهب بثيابه إلى المنزل كي تغسل ويحضرها غدا، فلما ذهب ووضع الثياب باشر زوجته ووقع منه هذا الأمر. فهذه صورة المسألة حتى نتصور ونعلم بأن الفقهاء ما يذكرون مثل هذه المسائل ماذا؟ من باب العبث، حشاه رحمة الله تعالى على جميع أئمتنا. قال إذا باشر فأنزل، جمهور العلماء أن اعتكافه باطل. ما الدليل؟ قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن جرير معنى المباشرة الجماع وما كان في حكم الجماع من الإنزال وغيره، معي بارك الله فيكم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع، فهذا يعتبر من نواقض ومبطلات الاعتكاف. طيب فإن باشر لمس زوجته هل يبطل اعتكاف؟ اللمس على قسمين، قسم من غير شهوة ذهب وأخذ الثياب وسلم الثياب لزوجته فوقعت يده على يد زوجته، اعتكافه صحيح لا ينخرم ولا ينخدش هذا الاعتكاف. ما الدليل على ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة أم المؤمنين فترجل رأسه وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فعائشة كانت تلمس رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يبطل ولم يقطع الاعتكاف. طيب إن لمسها بشهوة هل يعتبر اعتكافه صحيح؟ اعتكافه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكنه فعل محرما. هنا مسألة، الاعتكاف من أصل السنة ولا واجب؟ كيف فعل محرم في سنة؟ بسيطة هذه المسألة. رجل وهو في الصلاة يصلي سنة الفجر، فتعمد أن يركع مرتين في الركعة الواحدة، أدى الركوع متعمدا مرتين، فعله حلال ولا حرام؟ أجيبه حرام. طيب يقول لك أنا أصلي السنة، وإن كنت أصلي السنة فإن العبادات ماذا؟ لها آداب. مثال آخر، رجل تعمد أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا تظن أن الأمر إذا كان سنة لن تتعلق به محظورات أو واجبات أو أوامر أو نواهي. لا، فهناك أوامر ونواهي. طيب مثال آخر، الأضحية على قول جماعة من أهل العلم سنة. رجل ذبح الأضحية وما قال بسم الله متعمدا، حلال ولا حرام؟ حرام، أصلا الذبيحة هذه ما تؤكل، ما يجوز أكله، وإنما ترمى رمي والعياذ بالله. فلا تظن بأن الأمر إذا كان سنة أن خلاص افعل فيه ما شئت، لا، لا يصح هذا الأمر، لا يصح هذا الأمر. فمن باشر زوجته بشهوة وهو معتكف فعل محرما، فإن خرج منه شيء بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. طيب، قال وبالردة والسكر. رجل والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ارتد وهو معتكف. طيب سورة هذه المسألة، قال أمرا كفريا والعياذ بالله. وبعض الناس والله الذي لا إله غيره يتهاون في هذه المسائل وكأن شيئا لم يكن، فيتلفظ بالكلام الذي تكاد السماوات أن تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا والعياذ بالله. فهل من قال مثل هذه الأشياء ووقع في الردة والعياذ بالله يبطل اعتكافه؟ نعم يبطل اعتكافه باتفاق المذاهب الأربعة. ولو افترضنا أن رجل والعياذ بالله وهو معتكف وقع في السكر، ما حكم اعتكافه؟ باطل. طيب ما الدليل؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني من وقع في هذا الأمر لابد عليه ألا يقرب الصلاة وموضع الصلاة، يبتعد عن هذا الأمر، فلا يقبل منه الاعتكاف، لا يقبل منه الاعتكاف. وهذا قول جمهور أهل العلم. والمسألة الأخيرة وإن كانت غير متصورة إلا مع من طبع الله عز وجل على قلبه، نسأل الله العفو والعافية، ولكن تعلم بعض الأمور ماذا؟ أمر طيب. تعلم بعض الأمور أمر طيب. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. ما صورة هذه المسألة؟ رجل قال لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام، فاعتكف 5 أيام، ثم في اليوم الخامس خرج متعمدا من غير عذر من المسجد، ثم رجع للمسجد، ماذا يفعل؟ يقول المؤلف وجب استئناف الاعتكاف. ما معنى الاستئناف؟ يبدأ من جديد، ما يبني على السابق، ما يقول أنا اعتكفت 5 أيام معي بارك الله فيكم وخرج متعمد برجع وبكمل، لا، ماذا يفعل؟ يبدأ 5 أيام ماذا؟ من جديد، ويضيف إليها 5 أيام ماذا؟ 5 أيام أخرى، ولا كفارة عليه. لما؟ لأنه وفى بنذر. اعتكف كم يوم؟ اعتكف 10 أيام. وهذه مسألة واضحا إن شاء الله. المسألة الأخرى، إذا نوى أن يعتكف أول 10 أيام من رمضان، أو نذر أن إذا نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، هذا ليس نذر كالأول، نذر أن يعتكف 10 أيام وعين وحدد الأيام في رمضان، والعشر هي 10 الأواخر، فاعتكف 5 أيام ثم خرج. يقول المؤلف هنا ماذا يفعل؟ قال المؤلف يكمل هذا الاعتكاف، يكمله، وعليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه لم يفي بنذرة، ومن لم يفي بنذرة يكفر كفارة يمين. هذا كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه، هذا كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. وقد ينازع بعضهم في المسألة الثانية فيقول إذا نوى أن يعتكف 10 أيام من 10 أيام وحددها بأنها 10 الأواخر من رمضان ثم خرج، فهذا لم يفي بنذر، خرج بعد 5 أيام، هذا لم يفي بنذر ولم يأتي بالنذر، فيكفر كفارة يمين، يكفر كفارة ماذا؟ كفارة يمين، لأنه لم يفي بنذرة. المؤلف يقول يرجع ويكمل 5 أيام الباقية ويكفر كفارة يمين، يعني عليه أمرين. فإن قال قائل لا، بما أنه لم يفي بنذرة فلا يلزمه الإكمال وعليه كفارة يمين، فقوله ماذا؟ قوله وجيه سديد، قوله وجيه سديد. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. خلاصة هذه المسائل أنه إذا خرج لحاجة أساسية فلا ينقطع اعتكافه. مثل ماذا؟ خرج لقضاء الحاجة، بعض المساجد تكون دورات المياه خارج المسجد، خارج حتى رحبة المسجد، خاصة المساجد القديمة، فلا ينقطع اعتكافه لأن هذا أمر لا بد له منه. قالت عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني إلا للأمر الضروري الذي يحتاجه الإنسان وهو قضاء الحاجة، رواه البخاري ومسلم. أحيانا قد يعتكف في مكان ولا يوجد من يحضر له الطعام وهو صائم، فيحتاج أن يذهب إلى البيت ويحضر الطعام ويرجع، اعتكافه صحيح. مثال آخر، رجل وهو موظف ما استطاع أن يأخذ إجازة عن العمل فاعتكف، وفي وقت العمل يذهب إلى العمل ثم يرجع، فهذا اعتكافه لا ينقطع، هذا اعتكافه لا ينقطع لأن هذه حاجة ضرورية وملحة. الحمد لله، اهديكم الله صحبانك. رجل اعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ما تقام فيه الجمعة، فذهب لصلاة الجمعة، اعتكافه صحيح، بل يجب أن يذهب لماذا؟ لصلاة الجمعة. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لكثه فيه لا سيما إن كان صائم. هنا مسألة، هل يستحب إذا دخلنا المسجد في أي وقت أن نقول نويت سنة الاعتكاف؟ هل هذا يستحب؟ قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لم يكن هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ينوون الاعتكاف كلما دخلوا المسجد للصلاة. بعض الناس يقول لك ما دام داخل المسجد تريد تصلي انوي مع الصلاة نية الاعتكاف، ما كان هذا الأمر، حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب عندنا مسألة، أقل مدة للاعتكاف، واحد قال لك أنا ما أطيق الاعتكاف في المدة الطويلة، 10 أيام 5 أيام ما أطيق، يعني لو جلس ليلة في المسجد ما خرجت من بعد التراويح إلى الفجر، أو جلس من بعد صلاة الفجر إلى المغرب، هل يصح أن أنوي بهذا الوقت نية الاعتكاف؟ الراجح والله تعالى أعلم أن هذا صحيح، وأن هذا اعتكاف يؤجر عليه الإنسان. فالراجح أن الاعتكاف لا حد لأقله، فلو أن رجل جاء من العصر وجلس في المسجد إلى صلاة المغرب ونوى هذا اعتكاف، يصح منه ماذا؟ هذا الأمر. طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي ذكرها ابن تيمية، أن الصحابة ما كانوا إذا دخلوا المسجد للصلاة ينوون الاعتكاف؟ بينهما فرق، الأول دخل المسجد ومكث فيه، والثاني دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خرج. بين المسألتين ماذا؟ فرق، بارك الله فيكم، بين المسألتين فرق، بارك الله فيكم. طيب الفرق أن الأول دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خرج، وقت الصلاة الطبيعية العادي، فهذا الصحابة ما كانوا ينوون أنهم يعتكفوا، ولكن الرجل يريد أن يبقى في المسجد، قال أنا بصلي المغرب وسأجلس في المسجد إلى بعد صلاة التراويح وأقرأ القرآن، يصح بأنه معتكف. فبين هذه المسألة وبين من يدخل ويصلي ويخرج بينهما ماذا؟ فرق ظاهر بين، بينهما فرق ظاهر بين. مذهبنا هنا. طيب طيب عندنا مسألة قبل هذا، والأحوط أن يكون اعتكاف الإنسان كحد أقل يوم وليلة، هذا الأحوط، لأن هذا قول جماعة من أهل العلم يقولون بأن الاعتكاف أقله يوم وليلة، فهذا هو الأحوط. أو أن يمكث الإنسان المكث الطويل، يعني من صلاة العصر إلى التراويح، أو على أقل تقدير من صلاة العصر إلى المغرب، أو من صلاة الفجر إلى العشاء، أو من بعد التراويح إلى الفجر، فهذا مكث ماذا؟ طويل. ولو تلحظ بأن من معنى كلمة الاعتكاف والعكوف ما معنى؟ فيه إشارة إلى الملازمة، ما عبارك الله فيكم؟ معنى الملازمة. فهذا هو الأحوط والأسلم للإنسان، هذا هو الأحوط والأسلم للإنسان. مسألة، هل لابد المعتكف أن يكون صائم؟ يعني واحد قال لك أنا بعتكف من بعد التراويح إلى الفجر، هذا لن يكون صائم ولا يمكن يكون صائم. أمروان ليش؟ في صيام في الليل؟ ها؟ في صيام في الليل؟ ما في صيام في الليل، فهذا لن يكون صائم قطع. هل يشترط أن يكون صائما؟ على الراجح لا، لا يشترط. ما الدليل؟ جاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، فينذر نذرا. فهنا يكون الاعتكاف ما يصح إلا بصيام، وأما الاعتكاف العادي فيصح ولا حرج على الإنسان في ذلك. طيب عندنا 3 مسائل نختم بها. رجل أراد أن يعتكف 10 الأواخر، متى يدخل للاعتكاف؟ اسمك أحمد، واضحة صورة المسألة؟ يعني متى يأتي للمسجد؟ يوم 19 رمضان، يوم 18، يوم 20، يوم 21، بعد المغرب، بعد العشاء، في أي يوم؟ ترى هذه مسألة تبين أن دين الله محفوظ، وأن أهل العلم ما يذكرون المسائل من باب العبث. هذه مسألة مهمة، رجل يريد أن يصيب السنة ويعتكف 10 الأواخر كاملة، متى يدخل إلى المعتكف؟ تفضل براشد. هذا قول جماعة قليلة من العلماء، والأئمة 4 كلهم يقولون يدخل المعتكف بعد صلاة المغرب يوم 20، يعني يوم 20 ينتهي يؤذن لصلاة المغرب، إذا أذن انتهى يوم 20 فيدخل المعتكف الآن. لماذا؟ لأن ليلة 21 ليلة فردية، وهذه ليلة ماذا؟ شريفة بالليالي العشر الأواخر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. ومتى يصدق عليك أنك تعتكف العشر الأواخر؟ إذا اعتكفت ودخلت المعتكف بعد صلاة المغرب من يوم 20، يعني عندك ليلة 21، ليلة 22، ليلة 23، ليلة 24، ليلة 25، ليلة 26، وليلة 27، وليلة 28، وليلة 29، وليلة 30، ما عبارك الله فيكم. فهنا يكون الإنسان قد صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. هذا الأحوط، وهذا أيضا ماذا؟ الأحوط، لأنه أطول مدة من القول الآخر. القول الآخر يقول بعد صلاة الفجر يوم 21، يعني ليلة 21 تمضي، نصلي صلاة الفجر، هنا تدخل المعتكف. القول الأول ماذا؟ الوقت فيه أطول، وهو أحوط وأسلم وأبرأ للذمة. طيب متى يخرج؟ أولا يصح له أن يخرج إذا أعلن نهاية شهر رمضان، خلاص أعلن رؤية الهلال، أو يوم 30 صلينا المغرب، خلاص انتهى شهر رمضان. وكان التابعون يستحبون أن يخرج من معتكفه لصلاة العيد، على هذا قول السلف الصالح. قال إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه. فهذا أمر كان موجود عند السلف الصالح، يبقون في المسجد ومرة واحدة يخرج من المعتكف لصلاة عيد الفطر، ثم يرجع بعد ذلك إلى منزله. مسألة أخيرة، هل يجوز الاعتكاف؟ هل يجب أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاث؟ قول جماهير أهل العلم بأن الاعتكاف يصح في أي مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، فلا يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي. طيب حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، بعض أهل العلم يعل هذا الحديث ويضعفه، وبعض أهل العلم يقول لا اعتكاف أكمل أو أحسن إلا إذا كان في هذه المساجد الثلاث. ومعلوم بأن الاعتكاف في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الحرام ليس كالاعتكاف في المساجد الأخرى. وبهذا تم كتاب الصيام من دليل الطالب، وستتوقف الدروس بإذن الله عز وجل، درس عدة الأحكام ودرس شرح دليل الطالب إلى بعد عيد الفطر بحول الله عز وجل، انفسح الله في العمر. فلذلك أيها الأخوة الأفاضل، الأسبوع القادم لا يوجد درس في عمدة الأحكام ودليل الطالب، وفي رمضان طبعا سنتوقف، وبعد رمضان نكمل إن شاء الله تعالى. وأرجو بارك الله فيكم من الجميع المسامحة والعذر إن بدر مني شيء أو شد في طرح سؤال أو إحراج لبعض الإخوة، فما قصدت إن شاء الله إلا كل خير، وما أبرئ نفسي. ومن هذا الذي يسلم من النقص والخلل والزلل؟ لولا ستر الله لما جلس إلي أحد. فأسأل الله أن يعفو عني وأن يتولاني برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقتصر على ثلاثة أسئلة، من عنده سؤال يتفضل. تفضل. بيكون في عرفنا نحن يوم 20، نحن نسميه يوم 20، لكن شرعا سيكون من يوم 21. معي بارك الله فيك، لأن اليوم مثلا أي يوم؟ سؤال له أربعاء، شرعا اليوم خميس. معي بارك الله فيك، فهذا المقصود. بارك الله هنا. سقط السؤال، بقي سؤالين، تفضل وراشد، لك سؤال وراشد حتى تترك المجال لغيرك. ما عليك أنت الآن، لك سؤال. هذا كلام المؤلف. قول الثاني بأنه ما يلزم الإكمال، لا يلزم الإكمال، لأنه لم يفي بنذر، عليه كفارة. أو إذا مثلا ما حدد هذه السنة ولو مطلقا، لله عليه نذر في حياته اعتكف العشر الأواخر، ماذا ينتظر إلى السنة القادمة؟ هذا اللي يظهر لي والله تعالى أعلم. بس انتظر شيء، تفضل مرة. ما سمعت؟ أحسنت. من اعتكف فأراد أن يستحل، هذا الأمر لا يخلو من حالة. الحالة الأولى أن هذا المكان المعد للاستحمام متوفر موجود في المسجد، ولا يقع على الإنسان أي حرج من استخدامه، فلا يذهب إلى منزله. لكن أحيانا في بعض المواضع وبعض الأماكن يقع الإنسان حرج من الاستحمام في المسجد، أحيانا يعني دورات المياه تكون قليلة والأعداد كبيرة والمكان ضيق وغيره. أو مثلا نفترض دورة المياه والاعتكاف في الشتاء ولا يوجد فيها ماء، ولا يوجد فيها ماء دافئ، والماء شديد البرودة، فلو خرج إلى منزله واغتسل واستحم ورجع لا شيء عليه، واعتكافه صحيح ولا ينقطع. ما يبارك الله فيك. طيب ونتوقف، تفضل باش، تفضل تفضل. خارج الرحم، خارج الجدار، من المسجد. نعم، هنا المسألة تختلف براشد، بارك الله فيك، هنا المسألة تختلف. أولا براشد لا تنسى نقطة ومسألة، أن تحية المسجد نفسها مختلف فيها عند العلماء، هذه مسألة لابد من تصورها. معي بارك الله فيك، فهذه مسألة تختلف عن مسألتين، بأن من جلس هناك هل يلزمه تحية المسجد؟ من يقول بأن هذا من المسجد يقول نعم يلزمه أن يصلي تحية المسجد. فلو افترضنا أن رجل يريد أن يجلس عند السلم، هذا يكون جزء من المسجد، فلا بد أن يصلي ركعتين. لكن رجل جاء وصلى ركعتين وجلس في المسجد، جلس في المسجد ثم ذهب عند السلم ورجع للمسجد، هل يصلي تحية المسجد؟ لا يصليها. واضح؟ فهمت؟ رجل دخل المسجد، دخل المسجد الآن، دقيقة، دخل المسجد من الجدار، سور المسجد هذا، ثم أراد أن يجلس عند السلالم هنا، فنقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا جزء من المسجد. رجل أراد أن يجلس في المواقف الخارجية هذه، لا يلزمه مانع أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن هذا خارج المسجد. وأحيانا في بعض الأحوال وبعض الصور قد يتردد النظر فيها. معي بارك الله فيكم، فهنا إذا احتاط الإنسان فهذا هو الأسلم والأفضل له، هذا على قول من يوجب تحية المسجد. أما من يرى بأن تحية المسجد سنة فالأمر واسع جدا في حقه. واضح؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.